أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كان الكلام في أركان الاستصحاب، وقلنا بأنه الركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، وهذا الركن فرض علينا مشكلة ونشأت من افتراضه ركنا مشكلة، وهي أنه لو ثبتت الحالة السابقة وثبت الحدوث من خلال أمارة فإنه لا إشكال ولا ريب بأنكم تقولون بجريان الاستصحاب، مع أن الأمارة من خلال الأمارة لا يمكن استفادة اليقين بالحدوث، غاية ما يوجد عندنا في هذه الحالة ظن معتبر بالحدوث، وفرق بين الظن المعتبر بالحدوث وبين اليقين بالحدوث، وأنتم قلتم بركنية اليقين بالحدوث لا مجرد الحدوث. هنا قلنا بأن الأعلام قد أجابوا عن هذه المشكلة بعدة أجوبة، ذكر الشهيد الصدر رحمه الله ثلاثة أجوبة. الجواب الأول كان مبني على مباني مدرسة المحقق النعيني رحمه الله القائل بأن الأمارة المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والعلمية، فحينئذ حتى لو قام خبر الثقة على الحالة السابقة وعلى الحدوث فإن خبر الثقة حينئذ بمنزلة العلم التعبدي، وبالتالي يكون دليل الأمارة في هذه الحالة حاكما على دليل الاستصحاب وموسعا لموضوعه. الوجه الثاني الآن درسنا اليوم من الوجه الثاني، وهو ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية عبارته فيها نوع من التشويش، ولكن لذلك ذكر الشهيد الصدر أننا إذا أردنا أن نقول أن صاحب الكفاية قد رد وحل هذه المشكلة على ما فهم من كلامه، وهو أنه أنكر ركنية اليقين بالحالة السابقة للاستصحاب، وقال بأنه الاستصحاب صحيح يوجد له أركان، ولكن ليس اليقين بالحالة السابقة هو ركن من أركان الاستصحاب وليس مقوما للاستصحاب، بل غاية مفاد الدليل والذي نفهمه من دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشاك أن هناك نوع من الملازمة ما بين الحدوث وبين البقاء، فبمجرد الحدوث هناك في هذه الحالة بقاء، يعني إذا كان سابقا قد تحقق عندي هذا الشيء وحدث فهو باق، يعني صار في ملازمة بين الحدوث والبقاء، هذا الذي نستفيده بحسب ما يفهم من كلام صاحب الكفاية، هذا الذي نستفيده. فهذا الحدوث سواء كان من خلال اليقين أم كان من خلال الأمارة أو من أي طريق آخر، فبمجرد الحدوث فهو ملازم للبقاء. هنا السيد الخوي رحمه الله تعالى أشكل على الأخوان وقال أنه ما مرادك من هذه الملازمة التي ادعيت بأن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل هذه الملازمة ما بين الحدوث وبين البقاء، فكل ما هو حادث فهو باطل، فما مرادك؟ هل مرادك الملازمة الواقعية أم مرادك الملازمة في مقام التنجز؟ فهنا يقول إذا كان مرادك الملازمة الواقعية، يعني هنا واقعا أن الحدوث يكشف واقعا عن البقاء، فحينئذ في هذه الحالة انقلب الاستصحاب من الأصل إلى أمارة، إذ أصبح الاستصحاب هنا بحسب مفاد دليله كاشفا واقعا عن البقاء، وهذا خلف ما فرضناه أن الاستصحاب في هذه الحالة أصلا عمليا. وأما إذا كان في هذه الحالة لا، إذا كان مرادك الملازمة في مقام التنجز، يعني ما معنى في مقام التنجز؟ وهو في هذه الحالة أن يقول أنه إذا صار عندي حدوث، يعني بمجرد أن تحقق الشيء وحدث فهو منجز لمن؟ بقاء، يعني هو حدث فهو يكون منجزا بقاء في مرحلة التنجز، يعني فكلما حدث شيء فقد تنجز بقاء. فهنا أيضا هذه ملازمة ما بين تنجز الحدوث، تنجز الحدوث وتنجز البقاء، ليس الحدوث الواقعي والبقاء الواقع. هنا يقول له في هذه الحالة: صحيح هذا لن يؤثر في أصلية الاستصحاب ويجعلها أمارة، ولكن سوف يلزم عندي مشكلة أخرى، وهذه المشكلة أنه لو كان عندي علم إجمالي قد تنجزت أطرافه بنفس العلم الإجمالي، كما لو علمت صباحا مثلا بنجاسة إما الثوب الأول أو الثوب الثاني، فأنه كما تقدم عندنا أن هذا العلم الإجمالي بين المتباينين فهو منجز. ومعنى التنجيز في هذه الحالة عدم جواز ارتكاب كلا الطرفين، يعني تحرم المخالفة القطعية. فيقول السيد الخوئي رحمه الله تعالى أنه لو جاء خبر الثقة وقال لي بأن الثوب الأحمر مثلا هو الذي تنجز، هنا في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب بأن هذا العلم الإجمالي المفروض أنه ينحل، ولو انحلالا حكميا فضلا عن الانحلال الحقيقي، فيما لو علمنا علما وجدانيا بالنجاسة فينحل انحلالا حقيقيا. يأتي ويقول: بناء على انحلال العلم الإجمالي الطرف الثاني تجري فيه أصالة البراءة أو أصالة الطهارة في مقامنا ويجوز ارتكابه، هذا هو المعروف. إلا أنه بناء على كلامك أيها الأخون، وأن مرادك من الملازمة هي الملازمة في مرحلة التنجز، وبمعنى أنه كلما تنجز الحدوث فتنجز البقاء، فنقول لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني في العلم الإجمالي المنحل. لماذا؟ إذ قد تنجز الحدوث سابقا ببركة العلم الإجمالي، وأنت قلت كلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، وهذا قد تنجز في مرحلة سابقة فيبقى التنجز في مرحلة البقاء، فلا يجوز ارتكاب الطرف الثاني إذ أنه منجز بمن؟ بمنجزية الحدوث السابق حتى لو انحل العلم الإجمالي. هذا حتى أنت لا تقول به، يقول له السيد الخوئي رحمه الله: حتى أنت أيها الأخوان لا تقول بهذا الأمر، فلزم من قولك بأن مفاد دليل الاستصحاب ليس هو القول بركنية اليقين، بل مفاده جعل الملازمة ما بين الحدوث والبقاء يلزم منه محذوران: المحذور الأول انقلاب الأمار الاستصحاب من الأصل إلى الأمارة، والمحذور الثاني هو القول بأن بعض أطراف العلم الإجمالي المنحل تبقى على المنجزية، وهذا لا تقول به. سيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول أنه ما أشكل به واعترض به السيد الخوي رحمه الله على صاحب الكفاية غريب. وجه الغرابة أن السيد الخوي رحمه الله تعالى حصر قضية الملازمة بين نوعين، إما أن تكون ملازمة واقعية وإما أن تكون ملازمة في مرحلة التنجز. قال له السيد الخوي الشهيد رحمه الله: بناء على هذا الحصر صحيح سوف نخرج بهذين المحذورين، ولكن يوجد عندي احتمال ثالث، فلماذا تحصره تحصر الملازمة بين هذين النوعين؟ هناك نوع ثالث لا يلزم منه لا انقلاب الأصل إلى أمارة، ولا يلزم منه بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي المنحل حقيقة أو حكما على التنجيز. ما هي؟ يقول أن يكون مراد صاحب الكفاية أنه كلما تنجز الحدوث في مرحلة الواقع تنجز البقاء في مرحلة الظاهر، فهو يعني في هذه الحالة إذا صار مثلا فرضنا أنه علم أو قام خبر الثقة على نجاسة الثوب سابقا في الصباح، مساء شككت في بقاء هذه الطهارة أو بقاء هذه النجاسة، فحينئذ في هذه الحالة يقول السيد الشهيد: صباحا قد تنجز واقع، يعني قام خبر الثقة مثلا على نجاسة هذا الثوب واقعا في باعتبار أنه أمارة، ولكن في مرحلة البقاء يقول لا، أنا أحكم ببقاء النجاسة أو بقاء الطهارة كل بحسبه ظاهرا وليس واقعا، حتى نقول حينئذ بأن الحدوث الواقعي كشف عن البقاء الواقعي. لا، ليس مرادنا، نقول الحدوث الواقعي كشف، لا لا نقول كشف، نقول عن البقاء الواقعي، بل كشف عن البقاء الظاهري. فصار عندي ملازمة ما بين الحدوث الواقعي وبين البقاء الظاهري. ففي مرحلة الظاهر أحكم ببقاء هذه النجاسة أو هذه الطهارة. لماذا؟ للحدوث الواقعي في مرتبة سابقة، ولا يأتي عليه أي إشكال من الإشكالات. فيبقى في هذه الحال أن الحالة السابقة صحيح، هناك وهناك حدوث واقعي، ولكن هذا الحدوث الواقعي لا يكشف عن بقاء واقعي حتى تكون أمارة، ولا بالتالي في هذه الحالة يبقى الطرف الثاني في العلم الإجمالي على منجزيته، إذ لا نقول بأن الحدوث الواقعي كلما تنجز فقد نجز البقاء، نقول لا في هذه الحال. فلذلك لا يرد عليه هذين الإشكالين. نعم، يقول السيد الشهيد رحمه الله أنه حينئذ هل كلام صاحب الكفاية من إنكار الركنية اليقين تام؟ يقول لا، لابد في هذه الحالة أن نقول نوضح أول رأي صاحب الكفاية، ثم بعد ذلك نقول أين هي النقطة التي لابد من الإشكال عليها. فمن هنا يقول هو أنه مرض كلام الأخوان في عندما طرح هذا الكلام، مرده هو إلى إنكار الركنية، ركنية اليقين، فيقول أن اليقين بالحدوث ليس ركنا من أركان الاستصحاب. لماذا ليس ركنا؟ هنا في هذه الحالة يقول صاحب الكفاية، يعني هنا الآن كأنه شهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول للسيد الخوي رحمه الله أنت أشكلت عليه في نقطة يمكن الفرار منها، وهي أنك مباشرة قل أنه الأخون قد طرح أن مفاد دليل الاستصحاب الملازمة، فأنت دخلت عليه من هذه النقطة وقلت ما هو نوعية الملازمة، قلنا نحن حصرك للملازمة بالنوعين ليس بصحيح، يوجد ملازمة ثالثة. يقول ليس من هنا الإشكال على صاحب الكفاية، الإشكال على صاحب الكفاية هو في إنكاره لركنية اليقين، مع أن ركنية اليقين بحسب ظاهر الأدلة أخذت عن نحو موضوعية، إذ قد أخذ في مقام الإثبات على نحو الموضوعية كموضوع في الاستصحاب، فهو أنكر هذا الأمر. بماذا أنكر هذا الأمر؟ قال أنه هذا هو كلامه، قال أن الحدوث اليقين بالحدوث ليس ركنا من أركان الاستصحاب. يقول له هذه الدعوة ليست تامة هكذا، أن يأتي ويقول صاحب الكفاية بأنه لا، أنتم تقولون بأنه بحسب الظاهر، بحسب الظاهر أن اليقين بالحدوث هو الركن على نحو الموضوعية، يعني اليقين أخذ على نحو الموضوعية، فأنا أقول لا، اليقين ليس بركن. يقول ليس بهذه الطريقة، عليك يا صاحب الكفاية إذا أنكرت ركنية اليقين أن تأتي بماذا؟ بدليل، يعني تقول في هذه الحال أن الظاهر من الأدلة أن اليقين ليس مأخوذا عن نحو الموضوعية في الاستصحاب، فلا يكون مقوما للاستصحاب بحسب الظاهر. كيف؟ بهذه الطريقة، أنت قد قلت في موضع آخر من الكفاية بأن اليقين بما أنه يكشف عن متعلقه ومرآة لمتعلقه وحاكم على عن متعلقه، فيصلح حينئذ أن يؤخذ ويؤخذ طريقا ومرآة لمتعلقه في باب الاستصحاب. يقول له السيد الشهيد حتى مع ذلك أنت هذا هو توجيهنا لكلامك بإنكار الركنية، هو هذا، أنكرت الركنية والموضوعية. لماذا؟ لصلاحية اليقين للحكائية والمرآتية والكاشفية عن متعلقه. يقول له هذا لا يكفي، لابد أن تدعي أن الظاهر من الدليل هو هذا، يعني الظاهر من دليل الاستصحاب أن اليقين طريق إلى متعلقه، أن اليقين مرآة إلى متعلقه، لا أن اليقين أخذ على نحو موضوعية. وإلا مجرد طرح الصلاحية فقط، صلاحية أخذ اليقين طريقا ومرآة لمتعلقه، لا يكفي في المقام، إذ هذا سوف يؤدي إلى إجمال في دليل الاستصحاب وسقوطه عن الاستدلال والحجية. لماذا؟ لأنك أنت قلت أنا أرى أنه اليقين بما أنه يصلح للكاشفية ويصلح للمرآتية فأخذ في دليل الاستصحاب كذلك. في المقابل يأتي شخص ويقول وأيضا كذلك الأمر اليقين أخذ على نحو موضوعية، فصار هذا نحو الموضوعية وهذا على نحو الطريقية، فالاحتمالات ثابتة في المقام فيؤدي إلى إجمال في الدليل، والإجمال في الدليل يسقط في هذه الحالة، يسقط الدليل عن يسقط الرواية أو الدليل عن الحجية. فمن هنا عليه صاحب الكفاية في هذه الحالة أن يدعي الظهور ويأتي بدليل آخر. هنا في هذه الحالة شهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول أنه بعد أن هذبنا هذا الموضوع، يعني صار عندنا الآن رأي صاحب الكفاية ليس كما فسر، عبارة الشهيد الصدر أن على ما قيل في تفسيره الآن هو يريد أن يعطي صورة أوضح مما ذكرت عن صاحب الكفاية. صار عند صاحب الكفاية أننا ننكر ركنية اليقين بالحدوث للاستصحاب، ونرى أن هذا اليقين ليس مقوما له. لماذا؟ إذ الظاهر هذا لابد، إذ الظاهر من الأدلة أن اليقين أخذ كمرآة وكطريق لمتعلقه، فحينئذ هذا هو الكلام. بعد أن تبين عندنا إنكار صاحب الكفاية لركنية اليقين للاستصحاب، بل اليقين طريق من الطرق، كذلك الأمر الأمارة طريق من الطرق لإحراز الحدود، فترتفع المشكلة. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة إذا كان هذا الأمر صار نستطيع أن نحمل صاحب الكفاية مسؤوليته، نأتي بالإرادة عليه، فيرد على هذا المدعى وأن اليقين إنما هو طريق ومرآة للمتيقن، يعني لمتعلقه بحسب الظاهر. يقول له في هذه الحالة أن ما مرادك من هذه المرآتية وما مرادك من هذه الطريقية؟ هل مرادك الطريقية الحقيقية الواقعية، أم مرادك في هذه الحالة المرآتية، خلينا نعبر عنها المرآتية العرفية؟ فإذا كان مرادك المرآتية الحقيقية، يعني بمعنى في هذه الحال أن اليقين طريق ومرآة حقيقة لمن؟ يعني كاشف حقيقي، مرآة يعني كاشف وحاكي حقيقي لمتيقنه. يقول نحن ماذا نريد في من اليقين، أو ماذا نفهم من اليقين في دليل الاستصحاب؟ الذي نفهمه أنه أخذ مفهوم اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، مفهوم اليقين لا تنقضه بالشك. هنا يقول له السيد الشهيد فإذا كان مرادك المرآتية والحكائية الحقيقية، فحينئذ يأتي إشكال، وهو أن هذا الكاشفية الحقيقية والمرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة لمتعلقه ليست من خواص المفهوم اليقين، بل هذه من خواص من؟ واقع اليقين، يعني مصداق اليقين، يعني ذلك اليقين القلبي الموجود في أفق نفس متيقن. فإن هذا الشخص إذا حصل عنده يقين فإنه لا يرى ولا يلتفت إلى هذا اليقين، بل لا يرى في نفسه إلا المتيقن. فهذا اليقين واقع اليقين، مصداق اليقين، اليقين القلبي، هو الكاشف حقيقة عن متيقنه. وأما في هذه الحال مفهوم اليقين لا يكشف عن المتيقن. مفهوم اليقين عن ماذا يكشف؟ عن ماذا يحكي؟ عن ماذا؟ على ماذا يدل ويشير؟ يشير إلى مصادقه. ومصادق اليقين ما هي؟ أفراد اليقين، وليس المتيقن. أنت هذا الذي تدعيه بعد تهذيب الكلام، تدعي أن اليقين مرآة للمتيقن. نقول لك أن هذه المرآتية للمتيقن هذه من وظائف اليقين الواقعي، واقع اليقين، يعني من وظائف اليقين القلب الموجود في أفق نفس المتيقن. وأما مفهوم اليقين المأخوذ في أدلة الاستصحاب فهذا لا يكشف ولا يكون مرآة إلا لأفراده ومصادقه، ولا يكون كاشفا عن المتيقن. هذا إذا كان مرادك في هذه الحال اليقين المرآتية الحقيقية. وإن كان في هذه الحالة المقصود لا، ومرادك هو ليس اليقين، ليس المرآتية الحقيقية، بل المرآتية والكاشفية والحكائية العرفية، يعني أن العرف بعد أن يسمع من المولى كلام لا تنقض اليقين بالشك، هنا في هذه الحالة ماذا يرى؟ يرى العرف أن ذكر اليقين في هذه الأدلة وفي كلام المولى ما هو إلا كناية عن المتيقن، فليس المراد منه هذا اليقين. فيكون اليقين كمرآة لنفس المتيقن، ولكن بمعنى الكنائية وليس بمعنى الحقيقي الذي تقدم. هنا في هذه الحال يقول هذا أمر لا إشكال فيه، ونحن لا ننكر أن يقوم اليقين مقام المتيقن، وبالتالي في هذه الحالة يكون هذا اليقين وذكره في الأدلة ما هو إلا كناية ومعرفة ومرآة عن المتيقن. ولكن في هذه الحالة أين هي الدليل؟ هذا الكلام من حيث الإمكان مقبول ولا مشكلة فيه، ولكن في هذه الحالة أين هي القرينة حتى نخالف الظاهر؟ إذ هذا خلاف الظاهر. عندما يقول يقين كل عنوان أخذ في لسان الدليل الظاهر منه أن له مدخلية وموضوعية في ثبوت الحكم، فنحن نريد أن نخالف هذا الظاهر ونقول لا، صحيح أخذ اليقين في لسان الدليل ولكن المراد منه هو المتيقن. هذه المخالفة تحتاج إلى قرينة، إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. والقرينة الخاصة بحسب ظاهر الأدلة ليست موجودة، لا يوجد عندي في أدلة الاستصحاب ما يشير إلى أن هذا اليقين المراد منه هو المتيقن وهو كناية عن متعلقه. وأما القرينة العامة أيضا ليست موجودة. لماذا؟ إذ القرينة العامة هي مناسبات الحكم للموضوع. مناسبات الحكم للموضوع في هذه الحالة نستخدمها كقرينة عامة حتى نقول في هذه الحالة أن العرف يفهم من اليقين هنا الكنائية عن متعلقه. يقول لو نجئنا نحن إلى مناسبات الحكم والموضوع لوجدنا أن مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى حمل اليقين على الموضوعية. نعم تلجأ إليها إذا كانت ترى محذورا في حمل اليقين على الموضوعية. طالما أنها لا ترى هنا أي مشكلة في حمل اليقين على الموضوعية، بل في هذه الحالة تقول هذا هو الظاهر من الأدلة، فحينئذ لا يمكن تعيين أن المراد من اليقين هو المتيقن كناية ببركة مناسبات الحكم للموضوع. فحينئذ كلام الأخوند لا يكون تاما، إذ بعد ادعائه أن اليقين أخذ عن نحو الطريقية وأن اليقين ليس مقوما للاستصحاب، لزم من كلامي في هذه الحالة أمران، وكلاهما في هذه الحالة ليس بتامين، فمن هنا يكون كلام الأخوند ليس بتامين. قال لا، هو الآن هو الكاشف عن الواقع، يعني هو الأمار تكون كاشفة عن الواقع، يعني محرزة للواقع. نعم هذا الإحراز كما نحن قلنا بتعبد من قبل الشارع، فعندما يأتي خبر الثقة ويقول هذا الثوب نجسا فلا إشكال ولا ريب أن خبر الثقة حينئذ كاشف عن الواقع ومحرز له، ولو كان كشفا ناقصا وإحرازا يحتاج إلى تعبد من قبل الشارع. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية، طبعا هذا ذكره صاحب الكفاية في موضع وفي موضع آخر ممكن أن يفهم مراده، لذلك هذا في ما أدري يعني بدايات الكلام، وذاك بعد حوالي 10-15 صفحة من الكفاية هذا الكلام الذي سينقله السيد الخوي رحمه الله تعالى أكثر، يعني لعله يمكن يتجاوز حسب بعض النسخات يمكن لعله يمكن 40-50 صفحة هم ما بين ذكره لإنكار الركنية بهذا المعنى وبين تفسير الشهيد الصدر له، يعني الشهيد الصدر جمع بين كلام الأخوند، لذلك حتى في البحوث يقول أنه إعطاء صورة حقيقية لحل المشكلة على رأي الأخوان إنما يكون بعد تجميع كلام الأخوان وليس من خلال موضع واحد. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره هذا، يعني هو لا يرتدي لعله هذا التفسير، أن اليقين بالحدوث هذا الذي ذكر ليس رقنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد دليل الاستصحاب ليس هو بيان مقومية اليقين للاستصحاب، بل مفاد الدليل دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، فإن الشيء كلما كان حادثا فهو باقي، هذا معناه. وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن مفاده مفاد دليل الاستصحاب، لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع يعني أنه أن هذا الشيء إذا كان حادثا واقعا فهو في هذه الحالة باق واقعا، فأصبح الحالة السابقة كاشفة، أصبحت كاشفة عن ماذا؟ عن البقاء، كشفا واقعيا، يقول لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء أي أنه أمارة، أصبح أمارة، أصبح الاستصحاب أمارة، إذ الحالة السابقة بحدوثها كشفت عن البقاء واقعا وهو خلف كونه أصلا عمليا. ولو كان مفاده الملازمة ليس الملازمة الواقعية بل بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث، ونعلم نحن أن التنجز طارة يحصل باليقين وأخرى بالأمارة وليس فقط باليقين، فلذلك هذا ينسجم مع إنكار الركنية، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، حينئذ هذا لا يلزم منه الانقلاب ولكن لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيل، أي حتى بعد انحلاله انحلالا حقيقيا وزوال العلم الإجمالي من أفق النفس، فحينئذ لا شك ولا ريب حتى عند صاحب الكفاية أنه إذا انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا فإنه يزول من أفق النفس وبالتالي أطرافه لا تبقى على المنجزية، إذ المنجز لها قد زال فيجوز ارتكابها حينئذ لأنها كانت، لماذا تبقى بعض أطراف العلم الإجمالي المنحل انحلالا حقيقيا على المنجزية؟ لأنها كانت منجزة حدوثا، إذ مراده الملازمة ما بين تنجز الحدوث وتنجز البقاء، والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز، وهذا لا يقول به أحد. وهذا الاعتراض غريب، لماذا غريب؟ لأن السيد الخوي قد حصر الملازمة بين نوعين ويوجد عندي نوع ثالث، لأن المراد بالملازمة في كلام الأخوان الملازمة بين الحدوث الواقعي، كلما كان هذا الشيء حادثا واقعا فهو باق ظاهرا، وبين البقاء الظاهري، فلا يلزم منه هنا أن تكون الحالة السابقة كاشفة عن البقاء الواقع حتى يكون أمارة، ولا يلزم منه في هذه الحالة بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي على المناجزية بعد الانحلال الحقيقي. وحينئذ ما معنى هذا الكلام من الأخوان ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد، يعني أن الشارع يعبدنا بالبقاء الظاهري على فرض الحدوث الواقعي، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، فلا يلزم شيء مما ذكر. والصحيح أن يقال، الآن هو شهيد الصدر لا يريد أن يورد إشكالا على هذا الكلام للأخوان، لا يريد أن يعطي رأيا تاما للأخوان ينسجم مع كلماته المتعددة. والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه الذي ذكره الأخوان إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة، وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه إثباتا في الموضوعية، يعني هو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه في الموضوعية إثباتا في الموضوعية، إذ هذا هو بحسب الظاهر، كل عنوان أخذ في لسان الدليل فظاهره أن أخذ عن نحو موضوعية وأن له مدخلية في ثبوت الحكم. هنا لا بد من النقاش، فلا بد له لمن؟ للأخوان، فلا بد له للأخوان من مناقشة هذا الظهور. كيف يناقشه؟ وذلك بما ورد في الكفاية. بما ورد في الكفاية هذا البحث يفرق عما ما ذكره صاحب الكفاية، يعني لو رجعنا المصادر لوجدنا يوجد بينهما فاصل طويل، فهذا يتبين أن الشهيد الصدر جمع بين كلمات الأخوان لإيراد هذا المعنى. وذلك بما ورد في الكفاية، الآن يقول له لصاحب الكفاية أنت في هذه الحالة لابد من أن تناقش هذا الظهور بما ذكرته أنت. ماذا ذكر؟ من دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه وهو المتيقن يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة للمتيقن، بما أن له صلاحية الكاشفية فهو مأخوذ على نحو مرآتية، فيكون أخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس، ومرجعه إلى أخذ الحالة الصادقة ولا اليقين بالحالة الصادقة، يعني يكفي الحدود ولو لم يكن هناك يقين حتى نحكم بالبقاء. فأنت قلت هكذا أن طالما أنه هذا له كاشفية، أن اليقين له كاشفية عن متعلقه، فلماذا لا يؤخذ بما هو مرآة لمتعلقه؟ بما هو مرآة يعني بما هو طريق لإثبات متعلقه، فلا يكون له موضوعية. وهذه الدعوة يقول لا هكذا فقط، يعني بمجرد أن نقول صلاحية، لا، وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية وفي المرآتية والحكائية، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك وأن له الصلاحية بنحو مساو للموضوعية، يعني أنت ادعيت وذاك يدعي، بيوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين. لماذا؟ إذ لعل اليقين أخذ عن نحو موضوعية فيقع الإجمال في الدليل. هذا هو الآن صار كلام صاحب الكفاية واضح ويرد عليها، يرد على هذه الدعوة أن المقصود بما ادعي، يعني من أن أخذ اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك عن نحو المرآتية والطريقية للمتعلق، يقول إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية والطريقية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه، فيقول فمن الواضح أنها إنما تثبت لا لمفهوم اليقين، لا لعنوان اليقين، بل للمعنون لواقع اليقين في أفق النفس المتيقن، يعني هذا اليقين القلبي الذي يرى من خلال يقينه، هذا المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، بل أكثر في كما ذكر في كتب المنطق وفي كتاب البرهان أن هذا يغفل عن وجود اليقين، بل يكون هذا اليقين فان في المتيقن، يعني لا يرى في نفسه إلا متيقن لا يرى هذا اليقين. فهذه هي المرآتية الحقيقية، وهذا كما قلنا ليس من خواص مفهوم اليقين، إنما هو من واقع اليقين والمعنوان. وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين المذكور في حديث لا تنقض اليقين بالشك. فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر، مفهوم الإنسان يحكي عن من؟ يحكي في هذه الحالة عن مصادق الإنسان. مفهوم اليقين يحكي عن مصادق اليقين ولا يحكي عن المتيقن، بل واقع اليقين هو الذي يحكي عن المتيقن. فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر، إنما يلحظ مرآة إلى أفراده، وأفراده هي اليقين لا إلى متيقنه. متيقنه هو المتعلق وليس هو فردا من أفراده، لأن الكاشفية الحقيقية أي كاشفية اليقين عن المتيقن التي هي روح هذه مرآتية من شؤون واقع اليقين لا مفهوم اليقين. فاليقين القائم بالقلب واليقين الموجود في أفق النفس هو الذي يكون مرآة حقيقيا للمتيقن، أما المفهوم فلا. فالمفهوم يكون مشيرا لأفراده ومصادقه. هذا إذا كان مرادك المرآتية الحقيقية. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن، يعني أن العرف يرى أن استعمال اليقين هنا ليس استعمالا حقيقيا إنما هو استعمال مجازي، فيكون في هذه الحالة اليقين كناية عن المتيقن، فهو أمر معقول ومقبول عرفا لا محذور فيه على مقام في مقام الثبوت، ولكنه بحاجة إلى قرينة، يعني لكن إثباته يحتاج إلى دليل وإلى قرينة. ولا قرينة في المقام على ذلك، لا خاصة ولا عامة. أما الأولى فانتفاؤها واضح، إذ لا قرينة في الرواية خاصة تشير إلى أن هذا اليقين هو المتيقن. وأما الثانية فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية التي توسع من دائرة الموضوع وتضيق من دائرته، أو التي تلغي الخصوصية. فهنا في هذه الحالة لماذا تريد أن تلغي خصوصية اليقين وتقول لا المراد من اليقين هو المتيقن، إذ أنها لا ترى محذور في أخذ اليقين عن نحو الموضوعية، وهي لا تأبى في المقام دخل اليقين في حرمة النقد، وبالتالي يكون مأخوذ اليقين عن نحو الموضوعية. هنا شهيد الصدر يشير إلى نقطة جميلة، يقول هذا طبعا في البحوث ويوافق على هذه النقطة، وأنه صاحب الكفاية من دون أن يتعب نفسه الشريفة كان وينكر ركنية اليقين للاستصحاب، ويدعي في هذه الحالة حتى فهموا منه أنه يريد أن يدعي أن مفاد الدليل هو وجود ملازمة ما بين الحدوث وبين البقاء، فحتى يأتي عليه هذه الإشكالات، مباشرة كان يقول أنا لا أقبل بركنية اليقين بالحدوث للاستصحاب، فهو اليقين ليس له دخل على حول موضوعية. ما هو دليله؟ هذا الظاهر من صحيحة عبد الله من سنان، صحيحة عبد الله من سنان الذي سأل الإمام في هذه الحالة أبو عبد الله اللي هو سنان، سأل الإمام عليه السلام وقال له أن الذمي كان يستعير مني هذا الثوب ثم يرد علي، فهل أغسله أطهره؟ فقال لا. لماذا؟ يقول له فإنك أعرته إياه وهو طاهر. وهذه الرواية من ناحية السند تامة، ومن ناحية الدلالة قلنا سابقا تامة. فحينئذ لم طبق الإمام سلام الله عليه الاستصحاب في المقام من دون أخذ اليقين بالحالة السابقة، فهذا يكشف على أن اليقين لا مدخلية له في الاستصحاب، في ثبوت الاستصحاب وتطبيق الاستصحاب. المناط، كل المناط هو أن يكون هناك حالة سابقة، هذه الحالة السابقة إما أن تكون معلومة وجدانا، وإما أن تكون معلومة من تعبدا وبواسطة خبر الثقة والبينة. هذا هو المفروض كان أن يتمسك به صاحب الكفاية. لذلك يقول وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحبوب من روايات الباب كصحيحة عبد الله بن سنان. هذا الوجه الثالث أن يقال. الوجه الثالث هو في أهل الحق يقولون لا يريدون أن ينكروا أن اليقين هو ركن من أركان الاستصحاب، لا، بحسب ظاهر الأدلة ولا أقل من الروايات الثلاثة الأولى أن اليقين له مدخلية في حرمة النقد وبالتالي يعني في الاستصحاب، إلا أننا نفهم أن اليقين له مدخلية لا بما هو يقين بل بما هو حجة، فكأنه يقول هكذا الإمام لا تنقد اليقين بالشك، أي لا تنقد الحجة بالشك. فحينئذ في هذه الحالة قيام الأمارة وخبر الثقة أو البينة على طهارة الثوب أو نجاسة الثوب في وقت ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذه النجاسة أو هذه الطهارة، فإنه في هذه الحالة هذه الأمارة وهذه البينة تحقق فردا من فردا حقيقيا من أفراد حجة، إذ خبر الثقة حجة، صدق العادل والبينة أيضا حجة، فبالتالي في هذه الحالة أوجدت فردا حقيقيا من أفراد الحجة، فيكون في هذه الحال خبر الأمارة حينئذ قيام الأمارة على الحدود بمثابة في هذه الحالة الحجة وقوله لا تنقض اليقين بالحجة، فبالتالي في هذه الحالة لا ترتفع في هذه الحالة ترتفع المشكلة ولا يكون اليقين مأخوذا بما هو يقين وله موضوعية من هذه الناحية بل بما هو حجة، والأمارة والبينة توجد فردا حقيقيا من أفراد الحجة، فيكون ثبوت الحالة السابقة بحجة كما هو مفاد دليل الاستصحاب. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول لو نظرنا وتأملنا في هذا الوجه لوجدنا أنه يختلف مع الوجه الثالث مع الوجه الثاني من جهة ويختلف مع الوجه الأول من جهة، أما اختلافه مع الوجه الثاني فإن هذا يقر بركنية اليقين للاستصحاب ولكن بما هو حجة، الوجه الثاني كان ينكر ركنية اليقين للاستصحاب، هذا فرق. وفرقه عن الأول، الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن اليقين هو ركن وهذا يقول بأنه ركن، واليقين هناك في هذه الحالة يقول العفو، وكان هناك دليل الأمارة ودليل البينة يكون حاكما على دليل الاستصحاب وموسعا لدائرة موضوعه وموجدا لفرد من أفراد موضوعه وهو اليقين، إلا أن هذا الفرد فردا تعبديا وليس فردا حقيقيا فيكون حاكما على، بينما هنا الأمارة أوجدت فردا حقيقيا للحجة، فبالتالي في هذه الحالة يكون دليل الأمارة والبينة واردا على دليل الاستصحاب، فالوجه الأول يكون تكون الأمارة حاكمة والوجه الثالث تكون الأمارة في هذه الحالة واردة، ومع ذلك يقول الشهيد الصدر هذا الوجه في هذه الحالة خلاف الظاهر، إذ كما قلنا نحن عليكم السلام الظاهر من كل دليل، عليكم السلام ورحمة الله. لا هذا بس تراجع الإدارة لأنه لا نستطيع في هذه الحالة نضع هذا الجزء، لا نستطيع يعني، لذلك نحن قلنا أن هذا خلي يرجع لقوي روحه باعتبار أنه لا نستطيع أن نقبل كل شيء من هذا. أنا كلام هذا بكم، فهنا في هذه الحال يقول أن الظاهر من كل دليل كما قلنا نحن من كل ظاهر من أخذ عنوان ومفهوم في لسان الدليل أن له موضوعية وله مدخلية في ثبوت ما يترتب عليه، الانتقال إلى خلاف ذلك يعني خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، ولم يبرز أصحاب هذا الوجه أي قرينة ولا هي لا موجودة من ناحية قرينة خاصة ولا أيضا موجودة من ناحية قرينة عامة. فيقول الوجه الثالث أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية لا إشكال، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة لا بما هو يقين، فكل ما كان حجة يقوم مقامه، فيتحقق الركن بالأمارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة. ويختلف هذا الوجه عن صادقه بالاعتراف بركنية اليقين لا بإنكارها، وعن الأول بأن دليل حجية الأمارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب، لأن دليل الأمارة يحقق فردا من الحجة حقيقة، إذ الحجة هي موضوع عدا حرمة الناقض. وأما على الوجه الأول فدليل حجية الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب لا وارد، إذ محقق فرد من أفراد اليقين ولكنه تعبد. ولكن ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء في دليل ماذا؟ كونه بعنوانه دخيلا، يعني وخذ نحن الموضوعية بما هو يقين لا بما هو حجة، فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره بحيث نحمل اليقين على أنه فرد من أفراد الحجة، فهذا يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام. والتحقيق هنا شهيد الصدر بعد أن قال بأن هذه الأجوبة الثلاثة لا ترفع ولا تحل المشكلة، يقول في هذه الحالة لابد من حلها، وإلا إذا لم تحل المشكلة فحينئذ لابد من إنكار ركنية اليقين للاستصحاب. وحلها كيف؟ يقول شهيد الصدر أنه لا من هذه الناحية تحل الإشكال، كل ما ذكر من أجوبة عن هذه المشكلة أخذ جنبا من الجنبات وحيثية من الحيثيات وأراد أن يحل المشكلة من خلالها، ولكن المشكلة لابد أن تحل جذريا لا من خلال حيثية حتى نقول أن هذه يمكن أن ترد. وهذا كيف؟ يقول أن هذه الأمارة التي نحن فرضنا أنها قامت وأثبتت لنا الحدوث وحكمت بطهارة الثوب أو بنجاسته، يقول طارة تكون على نحو الشبهة الموضوعية، يعني تعالج شبهة موضوعية، وأخرى تعالج شبهة حكمية. فالشبهة الموضوعية كما لو كانت هذه الأمارة وخبر الثقة أو البينة دال على ماذا؟ على طهارة الثوب مثلا أو على نجاسة الثوب، وأخرى لا تكون تعالج المشكلة على نحو الشبهة الموضوعية، يعني تعالج العفو تعالج شبهة حكمية، فإما موضوعية وإما حكمية. مثال الحكمية في هذه الحالة مثل قيام الأمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. هنا صحيح الماء المتغير هو موضوع، ولكن في هذه الحال موضوع كلي، ونحن نعلم بأن الشبهات الحكمية إذا كان الشك في موضوع كلي فتكون الشبهة حكمية، إذ جزئيا نعلم بأن هذا الماء المتغير نجس، ولكن كليا هل الماء المتغير نجس؟ فلذلك الشك في الموضوع الكلي قد يؤدي إلى شك في الموضوع الجزئي. بينما كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب فأنا في هذه الحالة أعلم بأن الثوب إذا تنجس فلا يجوز مثلا صلاة فيه، ولكن هل هذا الثوب قد تنجس؟ لا أدري. فلذلك هذا شبهة موضوعية وذاك شبهة حكمية. وعلى كلا التقديرين، يعني إذا كانت الأمارة تعالج شبهة موضوعية وشبهة حكمية، طارة الشك ينشأ الشك في شك في البقاء عن نحو الشبهة الحكمية وأخرى عن نحو الشبهة الموضوعية. منشأية الشك عن نحو الشبهة الموضوعية كما إذا واحد شك أنه هل هذا الثوب الذي حكمت الأمارة بنجاسته هل طهر أو لا، غسل أم لا، هذا الماء الذي حكمت الأمارة بشبهة الموضوعية، هذا الماء الكلي الذي حكمت الأمارة بنجاسته عند تغير، هل يا هل ترى في هذه الحالة بعد زوال التغير هل يبقى على نجاسته أم لا؟ فهنا هل زال التغير أم لم يزل التغير؟ هنا هذا الشك في شبهة موضوعية. أعلم بأنه إذا زال التغير فقد طهر، ولكن هل زال التغير أم لا؟ شبهة موضوعية. وأيضا هذا إذا كان الشك في البقاء نحو شبهة موضوعية، وأخرى يكون الشك في البقاء نحو شبهة الحكمية. مثل ماذا؟ كما لو افترضنا أن هذا الشخص عالم بماذا؟ بنجاسة هذا الثوب ببركة الأمارة، ويعلم بأنه لو طهر بالماء الكراح المطلق فإنه في هذه الحالة يطهر، ولكن هل يطهر لو طهر بالماء المضاف؟ فنشأ الشك في بقاء النجاسة من خلال شبهة حكمية، وهي أنه هل يطهر الثوب بتطهيره وبغسله بالماء المضاف أم لا؟ وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للماء المتغير، أنه في هذه الحال لو زال التغير أن أعلم بأنه ماء طهر، أعلم لا أشكال، ولكن لو زال بغيره بنفسه لا بإلقاء القر عليه فهل يطهر أو لا يطهر؟ فهذا شك في بقاء النجاسة على نحو الشبهة الحكمية. فصار عندي أن الأمارة صارة تعالج شبهة موضوعية وأخرى شبهة حكمية، وكل واحد من الأمارة التي تعالج شبهة الحكمية الموضوعية إما أن يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، وكذلك الأمر الأمارة التي تعالج الشبهة الحكمية إما أن يكون الشك بلحاظ على نحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية. فهذه أربع صور فلا بد من دراستها حتى نرى في أي صورة يكون اليقين أخذ على نحو الموضوعية. وبالتالي في هذه الحالة لا تكون الأمارة محققة للحدود، وفي أيها يمكن نحن أن نقول لا بثبوت الحالة السابقة بالأمارة، وبالتالي في هذه الحالة بجريان الاستصحاب في مقام قيام الأمارة على الحدود. وهذا سيأتي بحثي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. أي صفحة عند الشهر؟ 75. لا ما هي صعب، هذا يصير خلاف المطلوب. المطلوب هو التسلط على المادة، يعني لا أقل لو يطرح عليك المطلب هو طبعا لا مش كله هذا المقدار، يعني العلم الإجمالي هو كان مطلوب منا العلم الإجمالي، وبطبيعة الحال العلم الإجمالي لا يحتاج إلى تحضير، يعني